الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله وإن مات وعليه صوم إن شرطية، وفعل الشرط مات، وجوابه استحب يوريه قضاءه. وقوله وعليه صوم تقرأ بدون تنوين على نية المضاف إليه، أي وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي: أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا خبر بمعنى الأمر. ثانيا، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني صومي عنها. وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها، إنه تبرأ ذمتها به، فكذلك الصوم. فلو قال قائل: إن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أمر، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضاءه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن. إذن يستحب لوليه أن يقضيه، فإن لم يفعل قلنا أطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة. مسألة: إذا مات وعليه صوم
هنا يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أكمل المسألة الثانية حتى نعلق على الثنتين. نعم، أيوه.
قال رحمه الله: مسألة إذا مر رمضان على إنسان مريض، ففيه تفصيل.
لا، هنا أنت كنت تظنه شيء متعلق في قول الشيخ عليه رحمة الله: إنه لا يجب على الولي، ولي الميت، ابنه أو بنته لا يجب عليه أن يقضي ما عليه على الميت، يعني هذا فيه الحقيقة نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقضوا الله، الله أحق بالوفاء. وهذا مو بداخل في قول وازرة وزر أخرى، لا، ولهذا قال النبي: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فالذي يظهر لي والله أعلم أن كان المقصود بالولي الابن أو البنت، وكان قادرا على القيام بهذا الواجب الذي لم يقم به والده، أنه يجب عليه شرعا القيام به. فمثلا نذر أيام أن يصومها ومات، فيجب على الولد القادر أو البنت القادرة أن تقضي أو يصوم هذه الأيام، مو بقضاء. القضاء تقدم أنه ما في صيام، قضى ما فيه إلا إطعام، يعني مات عليه أيام من رمضان، إنما القضاء في ماذا؟ إنما الصيام في النذر خاصة، الصيام في النذر خاصة. الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب على الولي أن يقوم بهذا، وهذا لا علاقة له بقوله تعالى وتزر وازرة وزر أخرى، هذا موضوع آخر، هذا أمر آخر، كيف وقد جاء به النص. وما الذي صرف النص هذا من الوجوب إلى الاستحباب؟ ما الذي صرفه؟ لا نعلم شيئا يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: مسألة إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع فهل يقضى عنها؟ الجواب: لا يقضى عنه، لأن المؤلف خصص هذا بصوم النذر والعبادات لا قياس فيها، ثم لا يصح القياس هنا أيضا، لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة بخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع، فإن الإنسان مطالب به من قبل الله عز وجل، وهذا مطالب به من قبل نفسه، فهو الذي ألزم نفسه به فكان أهون ودخلته النيابة. إذن من مات وعليه صوم رمضان،
ما أدري إيش رأيكم، هل هو أهون أو أشد؟ لا، بل ما ثبت ما وجب بإيجاب الإنسان على نفسه هذا أشد مما وجب الشرع. وما تأملت أعد كلام الشيخ عشان الأخوان يتأملون.
قال يعني الواجب النذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة بخفته.
لا لا لا، بل لو كان الأمر كذلك لكان العكس هو الصحيح. واضح؟ وما تنبعي أنتم سارحين ولا؟ لو كان الأمر كذلك لكان الأمر بالعكس. الحين بالشرع خي قيل الإنسان أطعم، لكن في إيش؟ في النذر ما قيل أطعم، بل ألزم بالصيام. إذن أيهما أشد؟ ها؟ ما كان بالنذر، كان بالنذر مو بأصل الشرع. فالذي في النذر أشد، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، بخلاف ما كان بأصل الشرع، فإن الإنسان مثل الإنسان عليه أيام من رمضان ومات فإنه يطعم عنه، صح؟ لكن عليه أيام صيام نذر ما يقال يطعم عنه، بل لو نذر صلاة، أنت نذر إيش؟ صلاة. قال والله لو صلينا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى كذا وكذا ركعة ومات، فهل على وليه أن يصلي؟ نعم، على وليه أن يصلي. فإن قيل ما مستندكم في هذا؟ قيل مستندنا ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال: من نذر أن يصلي فمات فإنه يصلي عنه وليه. إذن الباب واحد، الصحيح أن الباب واحد في الصلاة وفي الصيام وفي الحج بالنسبة للنذر. انتبهوا يا أخوان، في الصلاة وفي الصيام، طبعا في الصدقة من باب أولى ولا، لكن قصد العبادات البدنية، فإنه إيش؟ فإنه لا بد من الوفاء به، لا بد من الوفاء به. إذن صار ما أوجبه الإنسان على نفسه ولم يجب عليه بأصل الشرع أشد من إيش؟ مما وجب عليه بأصل الشرع. ولعل الشيخ في هذه، إما أنه هذه ما تخفى على الشيخ طبعا، ولكن يمكن أثناء أحيانا واحد أثناء الكلام يسهو أو لا ويقول هذا يحصل ترى كثيرا ولا مثل هذه ما تخفى على الشيخ الله يغفر له. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إذن من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غيرها فلا يقضى عنه. والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض لأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه لا قياسا ولكن بالنص، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصوم نكرة غير مقيدة بصوم معين. وأيضا كيف يقال إن المراد به صوم النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد قط، لكن كونه يموت عليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر؟ هذا تصرف غير صحيح في الأدلة، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك، وهم يقولون حديث المرأة خصص حديث عائشة رضي الله عنها، فيقال إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، بل يكون تطبيقا مبنيا مبينا للعموم، وأن العموم في حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم شامل لكل صور الواجب، وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر. لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء
هنا؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم هم أدرى وأعلم بسنة النبي وأعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم قد يعني عايشوا التنزيل وعلموا القرائن الحالية للخطاب، ولطول ملازمتهم النبي لا ريب أنهم أعلم الناس بمراده وقصده. فعائشة راوية الحديث، وابن عباس وابن عمر ولا يعلى لهم مخالف، أفتوا بأن هذا العموم إنما هو في النذر، أفتوا إنما إن هذا العموم من صام عليه من مات عليه صوم أن هذا في النذر خاصة، بهذا الإمام أحمد أفتى، فإنه سئل عن الحديث قال هذا في النذر خاصة كما قالت عائشة وابن عباس، والرأي يصيب ويخطئ. وأما قول الشيخ أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، هذا الكلام لا ينفع ولا يصح إذا جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا ترد الآثار بالرأي، فهذا دين لا بد أن يكون لنا فيه إسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنص وفي الفهم. إذا أنت في كل مسألة تحتاج إلى إسنادين، إسناد النص وإسناد إيش؟ الفهم. إسناد النص الحديث من مات عليه أرص إسناده إلى الصحيح، إسناد الفهم أنا حين أنا فهمت الآن أنه عام، ما هو إسنادي في هذا؟ ما لي إسناد. لكن من قال إن هذا خاص بالنذر قال إسنادي إلى ابن عباس، إسنادي إلى عائشة، إسنادي إلى ابن عمر، هم الذين قالوا هذا، والله عز وجل أمرنا باتباعه، قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وش أعظم الإيمان؟ أعظم ما يدخل في الإيمان العلم. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. باتفاق العلماء المؤمنون المراد في الآية هم الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فجعل ما هم عليه من دين هو الميزان الذي يوزن به الناس. إذا صح الإسناد إلى الصحابة في فهم آية أو حديث لا يجوز للمسلم أن يتعدى ويقول أنا يمكن أصيب الحق وهم يخطئونه. يقول ابن القيم من ظن ذلك فليعزل نفسه من العلم والدين. من ظن أنه قد يصيب الحق ويخطئه أصحاب الرسول فليعزل نفسه من العلم والدين. ولعل الشيخ رحمه الله ما وقف يعني على الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجبا عليه؟ الجواب: هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل، فإذا مات قلنا لوليه صم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والولي هو الوارث. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فذكر الأولوية في الميراث، إذن الولي هو الوارث. وقيل الولي هو القريب مطلقا، والأقرب أنه الوارث، وحتى على القول بأنه القريب فيقال أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، على هذا فيصوم الوارث. مسألة:
لا، الأقرب الله أعلم أن الذي يقوم بهذا ابنه أو بنته، هؤلاء هم الذي ورده النصوص سؤالهم عن هذا، وهم الذين جاء في النصوص قول نعم لو لم يوجد الابن والبنت وكان له وارث يرثه فإنه يصوم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: مسألة: هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح أن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة، لأن الصوم واجب على واحد؟ الجواب: لا يلزم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث. فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن 30 يوما فيجزئ، ولو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ، لأنهم صاموا 30 يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتموا 30 يوما. أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. وقد يقول قائل: يمكن أن يصوم واحد 3 أيام وإذا أفطر صام الثاني 3 أيام وهلم جرب حتى تتم. فيجاب أنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتذب له واحد من الورثة فيصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.
يعني في ظني هذه مهي مثل السابقة، هذه لابد من النظر في عمل السلف، يعني أقصد الكفارات. النذر واضح، ولكن الكفارات ينبغي النظر فيها في عمل السلف، هل كانوا يصومون كفارة الظهار أو أنهم يكتفون بالإطعام. نعم. سم؟ ما وقفت والله فيها، ما وقفت على شيء، وإن كنت أنا يعني أميل إلى أنها فيها الإطعام يعني ما فيها الصيام، ولكن عاد لأن هذه وجبت بأصل الشرع، واضح، فهي أقرب إلى صيام رمضان، فهي وجبت بأصل الشرع مهب بالنذر. فإذا كانت بأصل الشرع فما كان بأصل الشرع فإنه يطعم عنه ولا يصام، إنما ينبغي النظر في إن كان وجد آثار، وإلا فالأظهر أنه يطعم عنه. نعم.
هم
إذا عجز نعم يعدل إلى إطعام. نعم.
أحسن الله إليك. قوله أو حج تقرأ بدون تنوين لما سبق، أي من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه. والدليل على ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. وكذلك أيضا حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ثانيا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج فعن الميت من باب أولى.
وش مسأل من أولها؟
أو حج قال من مات وعليه.
نعم نعم. والحج كذلك إذا مات قد نذر أن يحج فإن وليه يحج عنه.
أصحاب النذر
نعم
أصحاب النذر ولم يكن صاحب الفريضة.
لا كلاهما كلاهما لا بد من الحج. الصيام فصلنا فيه وقلنا الصيام مات عليه الصيام يطعم عنه، مات وقد نذر صياما يصام عنه. أما الحج فكلا الصورتين يحج عنه، مات ما حج الفريضة يحج عنه، مات عليه نذر لا بد من الحج. إن لم يتمكن الولي من الحج فإنه ينيب أحدا يحج عنه، ينيب أحدا يحج عنه.
قوله أو اعتكاف تقرأ بدون تنوين لما سبق، اعتكاف نذر. مثاله رجل نذر أن يعتكف 3 أيام من أول شهر جمادى الآخرة ولم يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه لأن هذا الاعتكاف صار دينا عليه، وإذا كان دينا فإنه يقضى كما يقضى دين الآدمي. وقوله اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافا واجبا بأصل الشرع وليس كذلك، لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر.
يعني أصل هذا أن النبي أن عمر نذر أن يعتكف ليلة جاهلية فأمره الله فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف. الاعتكاف يدخله النذر مثله مثل غيره من نعم.
قال قوله أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه، أي وإن مات وعليه صلاة نذر. مثاله رجل نذر أن يصلي لله 2 ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات، فيستحب لوليه أن يصلي عنها لأن هذا النذر صار دينا في ذمته، والدين يقضى كدين الآدمي. وإن كانت فريضة بأصل الشرع لا تقضى لأن ذلك لم يرد. ولو قال قائل الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها فكيف قلتم أن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن النادر، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على الأمور العاديات فقال أرأيت لو كان على أمك دين، وهذا الاعتكاف المنذور مثلا صار دينا على النادر فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين. وعلى هذا الحج يقضى عن الميت فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف الراجح وقضاءه. فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت تركه وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكينا. والصلاة لا تقضى قولا واحدا، إذا كانت واجبة بأصل الشرع وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على المذهب. والاعتكاف لا يمكن أن يكون واجبا بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه. وقد استدل من قال بقضاء الصلاة والاعتكاف المنذورين بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال اقضوا الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا. وإذا كان النذر دينا وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدمي، فنقول لا فرق بين الصلاة بين دين الصلاة ودين الصيام. وقال بعض العلماء إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع. مسائل.
كان الشيخ يعني ما وقف على أثر ابن عمر، لو وقف على ابن عمر ما تردد، لأن كان الشيخ متردد هنا، ما هو جازم به. فأثر ابن عمر في البخاري أنه تقضى عنه الصلاة إذا نذر، تقضى عنه الصلاة إذا نذر. نعم.
أحسن الله إليك. قال مسائل الأولى، هل يصح استئجار من يصوم عنه؟ الجواب لا يصح ذلك، لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها. الثانية، لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة فلا يقضى عنه لأنه لم يدرك زمن الوجوب كمن مات قبل أن يدرك رمضان. الثالثة، إذا قال الولي أنا لن أعتكف أو قال لن أصلي أو قال لن أحج فله ذلك ولا بديل عن هذه الثلاثة. أما إذا قال لن أصوم فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم مسكين إن خلف تركه. وقياس المذهب في الاعتكاف أن يقام من يعتكف عنه وأن يقام من يصلي عنه، لأن هذا عمل يجب قضاؤه وخلف تركه. فعلى مقتضى قواعد المذهب أنه يدفع للمعتكف عنه أو يصلي عنه، لكن ما رأيتهم صرحوا به.
يعني نحن لا نرى النيابة لغير الولي يعني أذن فيها العلماء إلا في الحج، إلا إن كان تبرع يمكن يقال هذا. مات إنسان وما له ولي وله صديق يعلم عليه نذر، فقال أنا بتبرع وبأقضي النذر هذا عنه، أرجو أنه محسن وما على المحسنين من سبيل، فإنه إن شاء الله تبرأ ذمته بهذا. أما أن يستأجر أحد ليعتكف وليصوم فهذا ما نعلم له أصل في عمل الأولين.
باب صوم التطوع. ترجمة صوم التطوع، مع أن المؤلف ذكر في هذا الباب صوم التطوع والصوم المحرم والصوم المكروه وحكم الخروج من الواجب وليلة القدر، فذكر عدة أشياء. فيقال إن هذا من باب الاكتفاء ببعض عن الكل، وليس بلازم أن تكون الترجمة شاملة لجميع الموضوع. قوله باب صوم التطوع، صوم مضاف والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصيام نوعان فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي، إذن فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب. وأعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة وضلالة. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. وأعلم أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالعبادات ثوابها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإن الله هو الذي يجزي به. ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جدا. قال أهل العلم لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقداره، وهو صبر على طاعة الله، لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلها وعن معصيته، لأنه يتجنب ما يحرم على الصائم وعلى أقدار الله، لأن الصائم يصيبه ألم بالعطش والجوع والكسل وضعف النفس. فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر، لأنه جامع بين الأنواع الثلاثة. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والمقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا، فإن التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق. قوله: يسن صيام أيام البيض. لو عبر المؤلف
يعني بما أن هذا يعني تقريبا أخذ درسنا قبل الحج، ولكن وبما أن الكلام عن فضيلة الصيام، فضيلة الصيام المندوب، فالذي أحب أن أنبه له هو أنه قد ثبت عندي ومن خلال النظر في الطرق وتأمل الأحاديث وتأمل أيضا كلام العلماء الأولين، أن صيام عشر ذي الحجة هو أفضل أيام السنة، لا يوجد أفضل منها مطلقا في النوافل، لا يوجد أفضل من صيام الأيام العشر. بل جاء في الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن صيام اليوم منها يعدل صيام سنة. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال: ليس يوم أفضل من يوم الجمعة ليس العشر، فإن العمل فيها يعدل عمل سنة. وقد أفتى بهذا بثبوت هذا الثواب عدد من الأئمة الكبار، منهم ابن سيرين، ومنهم الأوزاعي، ومنهم قتادة بن دعامة السدوسي أحد ولا يستغرب ثبوت هذا الأجر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الأيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد. انتبه يا الفلفل. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لاحظوا يا أخوان أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي سئل عن ما يعدل الجهاد. تتعلمون أن يعني الدين بالرأي إنما هو، فقال: لا تستطيع. هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفتر؟ يقول: هذا يعني هذا الذي يمكن أن يعدل الجهاد بحيث أنه لا ينقطع لا عن صيام. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس، وترى له شاهد من حديث رأي خارج الصحيح، حديث ابن عباس الصحيحين له شاهد من حديث أبي هريرة وغيره غير أبي هريرة، قال: ما من أيام العمل أحب إلى الله أن يتعبد فيها هكذا من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني عدة الأيام العشر هذه أفضل من عدة العشرة أيام مجاهد خرج في سبيل الله وقاتل. هذا الجهاد الذي هو عمل عظيم، ما يخفى عليكم الحديث قبل قليل قال: هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا، كيف تلحق إلا في هذه الأيام العشر، فإن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. وأما حديث عائشة، طبعا جاء وصححه الشيخ ناصر رحمه الله عن بعض أزواج النبي، وفي رواية عن حفصة أنها كانت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم العشر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم العشر. هذا الحديث، في هناك عن عائشة حديث قالت ما رأيته صائما العشر قط. نحن ما يخفى عليكم مرت معنا مسائل عديدة أحيانا الواحد يستغرب منها، كيف إن الصحابي يغفل مثل هذا الأمر أو يجهله أو ربما نسيه، ولهذا أحيانا تجد الصحابي ينفي أشياء غيره يثبتها. ولهذا القاعدة عند العلماء في مثل هذه الأمور طبعا أنه يعذر هذا الصحابي على نسيانه أو عدم بلوغ العلم إليه، لكن القاعدة عند العلماء في هذا أن المثبت مقدم على إيش؟ على النفي. ولو لم يرد حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن صيام اليوم إلا عرفة يعدل صيام سنتين، لكن بقية العشر صيام اليوم يعدل صيام سنة، أقول لو لم يرد هذا فيكفي فيه حديث إيش؟ ابن عباس الذي في الصحيح قال ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه، قالوا ولا الجهاد في قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. يكفي هذا دلالة على ماذا؟ على أو مما يدلك على أن الصحابة كانوا يحرصون على صيام هذه العشر، أن عمر كان يمنع أحدا يقضي، شوف كان يمنع أحدا يتنفل بقضاء، يتنفل قبل القضاء، لكنه لما سأله رجل أن عليه قضاء ويريد أن يصوم العشر وهذا ثابت، فقال له عمر رضي الله عنه صم العشر بنية القضاء، لأنهم ما يريدون أن يفوتوا هذه الأيام. ها؟ فهو شو سوي يعني الآن؟ يعني انصام، فقال له عمر رضي الله عنه وما يستطيع أن يصوم قبلها، فقال له عمر صم العشرة بنية القضاء، يعني لا بد من إيش؟ الإنسان يقضي ما عليه ثم، بالمقصود يعني أن صيام العشر من أعظم الأعمال، وأنا لا أستغرب أبدا، شوف لا أستغرب أبدا ثبوت هذا الأجر فيه، أن صيام اليوم منه يعدل صيام سنة. وقد قال ابن عمر قبل قليل كما سمعتم قال أفضل الأيام يوم الجمعة ليس العشر، يعني عشر ليس فيها الجمعة أو جمعة في العشر تصير مضاعفة عن غيرها، إلا العشر فإن العمل فيها يعدل عمل سنة، إن العمل فيها. ومع ذلك لاحظوا ثبت في حديث يعني اتفق العلماء على ثبوته، ما أحد طعن فيه ولا يخفى عليكم الحديث في الجمعة، قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له، ثم ذهب إلى الجمعة، يعني كان له بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها. إذن لا يستغرب ثبوت إيش إذا كان سعيك إلى الجمعة، إذا عملت بهذا الحديث على ما جاء فيه الخطوة فيه عن صيام سنة وقيامها، فلا تستغرب أن صيام يوم من أيام العشر عن صيام سنة كاملة، لا ينبغي أن يستغرب العبد إذا علم صفات الله وفضل الله عز وجل العظيم الذي لا منتهى له. وبالإجماع أن ليالي العشر أفضل من ليالي العشر الأخيرة من رمضان، إلا أنهم اختلفوا في ليلة القدر هل هي أفضل، فقال بعضهم ليلة القدر أفضل من ليالي العشر، وقال بعضهم بل ليالي العشر كل ليلة منها تعدل قيام ليلة القدر، كل ليلة من هذه العشر وبالمناسبة يا أخوان، ترى هذه العشر الليالي والأيام، عشر ذي الحجة، هي التي قال الله عز وجل فيها لموسى، قال وأتممناها إيش بعشر، فالثلاثين كانت ذي القعدة، والعشر هي عشر ذو إيش ذو الحجة. وكان واليهود كانوا يصوموا يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي إيش أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى وقومه. المقصود يعني أن الأدلة يعني تعاضدت على إيش على ما على فضلي. وفي الحقيقة أنا إنما أقول هذا لأني أشوف بعض الناس يعني يأخذ بحديث عائشة ثم يدع هذا العمل الصالح. وعائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تقول هذا، لكنها ما كانت تترك صيام العشر، ما كانت تترك صيام العشر، بل كانت تصوم عرفة وهي حاجة، لكنها هذا علمها عائشة. كان النبي أتيها بيوم من الأيام التسعة أو يومين في آخر العالم، فربما فاتها هذا العلم، ربما فاتها هذا العلم. هذا أحببت أن أنبه عليه قبل، لأن قلت يمكن الأسبوع الجاي ما يحصل لنا. نعم سم. نعم إلا إلا الشيخ ناصر مصحح هذا الحديث، وغير الشيخ ناصر ابن الملقن وجمع من أهل العلم. أن إيش؟ لا لا، صائم غير صائم في عرفة، بس في عرفة، أما في غير عرفة فقد ثبت أن الصيام عرفة يكفر سنتين. نعم نعم. لا لا، وكان يصوم العشر. نعم صحيح، وكان قصك يوم، قصك يوم النحر، اي صحيح، من باب التغريب. نعم نعم
صلى الله عليه. قوله يسن الصيام وايام البيض، لو عبر المؤلف بتعبير النعم فقال يسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر، والافضل ان تكون في ايام البيض لكان أحسن. وقوله يسن المسنون في اصطلاح الأصوليين ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه، وهو درجات ومراتب من حيث الأفضلية وكثرة الثواب كالواجب، لكن الواجب أحب إلى الله تعالى لما ثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقوله أيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، ودليل مسنونيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها، وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا قيل أيام البيض أي أيام الليالي البيض، فالوصف لليالي لأنها بنور القمر صارت بيضاء. وذكر أهل العلم بالطب أن فيها فائدة جسمية في هذه الأيام الثلاثة، لأنه وقت فوران الدم وزيادته، إذ أن الدم بإذن الله مقرون بالقمر، وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم، فهذه فائدة طبية. لكن كما قلنا كثيرا بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن يجعلها في ثاني الأمر بالنسبة للعبادات، حتى يكون الإنسان متعبدا الله، متعبدا الله لا للمصلحة الجسمية أو الدنيوية، ولكن من أجل التقرب إلى الله عز وجل من العبادات. وهذه الثلاثة تغني عن صيام ثلاثة أيام كل شهر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام كل شهر صوم الدهر كله، لأن الحسنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام كل شهر. تقول عائشة لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم. فعندنا أمران. الأمر الأول استحباب صيام 3 أيام كل شهر، سواء كانت في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض 13، 14، 15، فتعيينها في أيام البيض تعيين أفضلية كتعيين الصلاة في أول وقتها، أي أن أفضل وقت الأيام 3 هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام 3 في غير أيام البيض حصل على الأجر، وهو أجر صيام 3 أيام كل شهر لا صيام أيام البيض، وحصل له صيام الدهر. قوله
هذا هو الصحيح، يعني بعضهم شكك في حديث صيام الأيام البيض، وهذا تشكيك ليس في محله، وهو حديث صحيح وأشار إليه البخاري وترجم له في صحيح، ولكن هذا أحيانا بعض الناس ما يعني وش مصلحتك حينما تأتي لحديث اشتهر عند الناس وعرف وذكره العلماء في كتبهم في كتب السنن والفضائل، وتقول هذا ضعيف، وش تقصد يعني ما تبي الناس يصومون، يعني خلى الناس يصومون وش يضرك يعني يصومون الناس؟ فهذا الحقيقة من نقص العلم أو من التعالم. الصحيح أن فضل الأيام البيض ثابت في السنة، وقد أشار البخاري إلى ذلك عليه رحمة الله. نعم
أحسن الله إليك. قوله الاثنين والخميس، أي ويسن صيام الاثنين والخميس وصوم الاثنين أوكد من الخميس، فيسن الإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث اختلف المحدثون فيه، فمنهم من ضعفه وقال تقوم به حجة، ومنهم من قال إنه صحيح كابن خزيمة، ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا تصحيح. وعلى كل حال فإن الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به واستدلوا به. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم وبت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس. وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء ولا يكره ذلك. وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها ويكره أن يفرد صومه، والدليل على ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام. وأما السبت فقيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزوجته أتصومين غدا، أي السبت. وأما الحديث الذي رواه أبو داود لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر يعني فليأكل، فهذا الحديث مختلف فيه، هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، ولكن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. وأما الأحد فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان وكرهه بعض العلماء، أما من استحبه فقال إنه يوم عيد النصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم. وأما من كره صومه فقال إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم. والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز لا يسن إفرادهما ولا يكره الجمعة والسبت والأحد، يكره إفرادها وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث النهي عن ذلك بدون نزاع. وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. قوله وست من شوال، أي ويسن صوم ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال. فائدة: قوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستة من شوال، والمعروف أن تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود والذي يصام اليوم والليل، فلما لم يقل ستة؟ الجواب أن الحكم في كون العدد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. إذا ذكر المعدود فنقول ستة رجال وستة نساء. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. أما إذا حذف المعدود فإنه يجوز التأنيث والتذكير، فتقول صمت ستة من شوال وصمت ستة من شوال. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والمراد
بركة جل وفق الله جميعا.